قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أخرجه الترمذي في سننه. اتفقت مصادر أهل العلم أن أول من بدأ عملية تصنيف الأحاديث النبوية بحيث رتبها وميزها عن بعضها ورتبها في أبواب متتالية هم هشام بن حسان المتوفى سنة 148 للهجرة، وعبد الملك بن جريح المتوفى في 150 للهجرة، ومحمد بن إسحاق سنة 151 للهجرة، وسعيد بن أبي عروبة سنة 156 للهجرة، والإمام الأوزاعي سنة 156 للهجرة، ومحمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب سنة 158 للهجرة، والربيع بن صبيح سنة 160 للهجرة، وشعبة بن الحجاج سنة 160 للهجرة، وسفيان الثوري سنة 161 للهجرة، وحماد بن سلمة سنة 167 للهجرة، والليث بن سعد سنة 175 للهجرة. واختلف أي هؤلاء كان الأسبق، وبعدهم جاء الإمام مالك بن أنس المتوفى سنة 179 للهجرة، وعبد الله بن المبارك سنة 181 للهجرة، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة سنة 183 للهجرة، وهشيم بن بشير سنة 188 للهجرة، وجرير بن عبد الحميد سنة 197 للهجرة، وعبد الله بن وهب سنة 197 للهجرة، ووكيع بن الجراح سنة 197 للهجرة، وسفيان بن عيينة سنة 198 للهجرة، وعبد الملك الذماري سنة 200، وغيرهم. وأغلب هؤلاء هم تلامذة الإمام ابن شهاب الزهري، وقد قال أبو طالب المكي محمد بن علي بن عطية المتوفى سنة 386 للهجرة في كتابه قوت القلوب: يقال إن أول كتاب صنف في الإسلام كتاب ابن جريج في الآثار وحروف من التفاسير، عن مجاهد وعن عطاء وأصحاب ابن عباس رضي الله عنهم بمكة، ثم كتاب معمر بن راشد الصنعاني باليمن، وقد جمع فيه سننا منثورة مبوبة. كتاب الموطأ بالمدينة المنورة للإمام مالك بن أنس رضي الله عنه في الفقه، ثم جمع ابن عيينة كتاب الجوامع في السنن والأبواب، ثم كتاب التفسير في أحرف من علم القرآن، وجامع سفيان الثوري الكبير في الفقه والأحاديث. فهذه أول ما صنف ووضع من الكتب بعد وفاة سعيد بن المسيب وخيار التابعين، وبعد سنة 20 أو أكثر و100 من التاريخ. وقد نهج المصنفون نهجا جديدا في تصنيف مؤلفاتهم، فقد كان من قبلهم يجمع أحاديث صحابي كلها ورواياته ويضعها في موضع واحد، ثم أحاديث صحابي آخر، ثم آخر، وهكذا. ويرتبونها وفقا للأحرف الهجائية على ترتيب المعجم في أسماء الصحابة من الألف إلى الياء. فيضعون أحاديث أنس بن مالك رضي الله عنه قبل أحاديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ويليها مثلا أحاديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وهكذا فتجد كل روايات الصحابي في مكان واحد وتشتمل على كل المواضيع. وربما يكون ترتيب أسماء الصحابة لا على ترتيب المعجم، وإنما تبعاً للسابقة في الدخول إلى الإسلام، أو تبعاً للشرافة النسبية. فيوضع القرشيون قبل غيرهم، وهذه الطريقة تسمى طريقة التصنيف على المسانيد. بينما اتجه المصنفون في هذه المرحلة إلى الترتيب وفق الأبواب الفقهية التي تبدأ بكتاب الطهارة، فيذكر المصنف كل الأحاديث المتعلقة بها، ثم ينتقل إلى كتاب الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، فالحج، وهكذا. وكانت الطبقة الأولى من المصنفين كالربيع بن صبيح وسعيد بن عروبة تصنف في التفسير والفقه، وتجعل للتفسير باباً وللفقه باباً آخر. بينما اتجهت الطبقة الثانية التي تلتها إلى جمع التفسير والفقه تحت العنوان الواحد. ولكن بقي هناك قاسم مشترك بين جميع المصنفين في هذه المرحلة، وهو أنهم يدونون أقوال الصحابة، أي ما يسمى بالحديث الموقوف. وأقوال التابعين، وهو ما يسمى بالحديث المقطوع. إلى جانب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يسمى بالحديث المرفوع. وكان بعضهم يزيد على ذلك فيضمن الكتاب اختياراته وآراءه الفقهية كالإمام مالك رحمه الله. وسميت هذه المصنفات في تلك المرحلة بالمصنف أو الموطأ أو الجامع أو السنن، ولكن غلب عليها لفظ السنن. ولكن علماء الحديث عرفوا لفظ السنن في علم مصطلح الحديث بأنها الكتب الحديثية المرتبة على الأبواب الفقهية كالطهارة والصلاة والزكاة وغيرها، وليس فيها شيء من الحديث الموقوف، أي أقوال الصحابة أو الحديث المقطوع، أي أقوال التابعين. وهذه الصورة لمعنى السنن لم تتحقق في هذا القرن الثاني، وإنما كانت السنن فيه هي التي تضم المرفوع والموقوف والمقطوع. وقد غلبت طريقة التصنيف وفق الأبواب الفقهية على المصنفات حتى صارت شعاراً وسمة لمرحلة التصنيف في هذا الدور. ولكن لم تنشأ هذه الطريقة دون سبب، وإنما عمد المصنفون إليها لأن الظروف تغيرت عن زمن الإمام الزهري والتي تحكمت بمنهجه في التدوين. فقد ظهرت في هذه المرحلة ضرورة التأسيس الفقهي والأصولي الذي أثمر فيما بعد عن ظهور المذاهب الفقهية الأربعة لأئمة الفقه: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضوان الله عليهم. فعمل علماء الحديث على تركيز جهودهم لمزيد من الجمع لما تفرق من السنة النبوية وترتيبه على أبواب الفقه والتعقيب عليه بالآراء الفقهية أحياناً. وكذلك ركز علماء الحديث جهودهم دفعاً لما تعرضت له السنة في تلك المرحلة من هجوم أريد به النيل من حجيتها، وأنها المصدر التشريعي الثاني بعد كتاب الله عز وجل. وقد احتج المهاجمون بأن فيها الكثير من المكذوب والموضوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمل العلماء على إبراز وجمع أقوال النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين الثابتة وتصنيفها من الدخيل عليها. وجاءت مصنفات القرن الهجري الثاني على هذه الشاكلة أيضاً لترد على أهل الزيغ والضلال والبدع الذين زاد انتشارهم في ديار الإسلام مع زيادة دخول الأعاجم في هذا الدين. وخاض علماء الحديث معركة إثبات حجية السنة وبيان موقعها من حياة المسلمين في هذه المرحلة. ولم تقتصر هذه المصنفات على الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن شرطها الاقتصار على الصحيح الذي اتصل سنده راو عن راو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل استطردت إلى ذكر المراسيل والمنقطعات والبلاغات. والمراسيل هي الأحاديث التي يقول فيها التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعي هو الذي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، إنما رأى الصحابة، فيسقط الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. ومثاله أخرج الإمام مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: إن أناسا من أهل البادية يأتوننا بلحمان ولا ندري هل سموا الله عليها أم لا، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: سموا الله عليها ثم كلوها. قال مالك: وذلك في أول الإسلام. فهذا الحديث مرسل لأن راويه عروة بن الزبير تابعي ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبين في الحديث عمن سمع من الصحابة ولا من نقل له القصة. فحديثه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه مرسل، سقطت فيه الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. أما المنقطعات فهي الأحاديث التي لا يتصل سندها، وذلك لسقوط راو أو أكثر من رجال السند، سواء كان الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام أو من غيره. ومثاله قال أبو يعلى: حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال: حدثنا بشر بن منصور السليمي عن الخليل بن مرة عن الفرات بن سلمان قال: قال علي رضي الله عنه: ألا يقوم أحدكم فيصلي 4 ركعات قبل العصر ويقول فيهن ما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: تم نورك فهديت فلك الحمد، عظم حلمك فعفوت فلك الحمد، بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد ربنا، وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطية وأهنأها. هذا الحديث في سنده انقطاع بين الفرات بن سلمان وعلي رضي الله عنه، ففرات لم يدرك عليا ولم يسمع منه، أما البلاغات كأن يقول الراوي بلغني عن فلان، كقول الإمام مالك بلغني عن عمر رضي الله عنه، أو بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عرف علماء الحديث البلاغ بأنه ما حذف من مبتدأ سنده راو أو أكثر، ويسمى أيضا بالحديث المعلق. ومثاله قال مالك في الموطأ: بلغني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من الأعمال إلا ما يطيق. فقد سقط من السند راويان بين الإمام مالك والصحابي أبي هريرة رضي الله عنه. بيّن ابن عبد البر في كتابه التمهيد أنهما محمد بن عجلان وأبوه. ولعل السبب في عدم اقتصارهم في تلك المرحلة على المتصل وحده خوفهم من الوقوع في الموضوع من الحديث المرفوع إليه عليه الصلاة والسلام. فكتبوا المراسيل والمنقطعات والبلاغات بدلا من المسندات لعدم لزوم الأولى من البحث والتحري ما تستلزمه الثانية. وخاصة أن هذه المرحلة مرحلة تمحيص وغربلة ونقد. وقد أورد الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع نصا واضحا في أثناء حديثه عن طرق التصنيف في هذه المرحلة، فقال: وهذان النوعان، أي الحديث الموقوف والحديث المرسل، أكثر ما في كتب المتقدمين، إذ كانوا لكثير من المسندات مستنكرين. ولذلك فإن ذلك العصر كان مرحلة جمع وتتبع للطرق ولأسانيد تخطو إلى استقرار الأسانيد والنضج الكامل لهذا الفن.
Do 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 do